ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال في تفسير سورة القيامة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. اقرأ أبو عمي.
أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، في الترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: فكان يحرك به شفتيه، وحرك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع، وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه، كما
البخاري كما قرأ.
قرأه. رجعه البخاري أيضا. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقد تقدم. وقال عامر الشعبي: إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبه له وحلاوته على لسانه، فنهي عن ذلك حتى يجتمع
حلاوتي في لسانه
في لسانه فنهي عن ذلك حتى يجتمع، لأن بعضه مرتبط ببعض. وقيل: كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي حرك لسانه مع الوحي وخافت أن ينساه، فنزلت: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ونزل: سنقرئك فلا تنسى، ونزلت: لا تحرك به لسانك. قال ابن عباس: وقرآنه، أي وقراءته عليك. والقراءة والقرآن في قول الفراء مصدران. وقال قتادة: فاتبع قرآنه، أي فاتبع شرائعه وأحكامه. وقوله: ثم إن علينا بيانه، أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام. قاله قتادة: وقيل: ثم إن علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما. وقيل: أي إن علينا أن نبينه بلسانك. قوله تعالى: كلا، قال ابن عباس: أي إن أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه. وقيل: أي كلا، لا يصلون ولا يزكون، يريد كفار مكة. بل تحبون يا كفار أهل مكة العاجلة، أي دار الدنيا والحياة فيها، وتذرون، أي تدعون الآخرة والعمل لها. وفي بعض التفسير قال: الآخرة الجنة. وقرأ أهل المدينة والكوفيون: بل تحبون، أي وتذرون بالتاء فيهما على الخطاب. واختاره أبو عبيد. قال: ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القراء لقرأتها بالياء لذكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبر، وهو اختيار أبي حاتم. فمن قرأ بالياء فردا على قوله تعالى: ينبأ الإنسان، وهو بمعنى الناس. ومن قرأ بالتاء فعلى أنه واجههم بالتقريع، لأن ذلك أبلغ في المقصود. نظيره: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأول من النظرة التي هي الحسن والنعمة النعمة، والثاني من النظر، أي وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة، يقال نظرهم الله ينظرهم نظرة ونضارة، وهو الإشراق والعيش والغنى. ومنه الحديث: ناظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها إلى ربها، إلى خالقها ومالكها ناظرة، أي تنظر إلى ربها. على هذا جمهور العلماء. وفي الباب حديث صهيب خرجه مسلم، وقد مضى في يونس عند قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكان ابن عمر يقول: أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى يزيد النحوي عن عكرمة أنه قال: تنظر إلى ربها نظرا. وكان الحسن يقول: ناظرت وجوههم ونظروا إلى ربهم. وقيل إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر ومجاهد، وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماوردي عن ابن عمر وعكرمة أيضا، وليس معروفا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا القول ضعيف جدا خارج عن مقتضى ظاهر الآيات والأخبار. وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وقدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: هذا حديث غريب، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يرفعه. وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعز إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وروى جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. متفق عليه. وخرجه أيضا أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وخرج أبو داود عن أبي رزين العقيلي أنه قال: قلت يا رسول الله: أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة، قال ابن معاذ ابن معاذ العنبري: قلت يا رسول الله: أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ: مخليا به يوم القيامة. قال: نعم يا أبا رزين. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخليا به. قلنا: بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من خلق الله، يعني القمر، فالله أجل وأعظم. وفي كتاب النسائي عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: فيكشف الحجاب فانظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر ولا أقر لأعينهم. وفي التفسير أبي إسحاق الثعلبي عن الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى ربنا عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه فيخرون له سجدا، فيقول: ارفعوا رؤوسكم، فليس هذا بيوم عبادة. قال الثعلبي: وقول مجاهد أنها بمعنى تنتظر الثواب من ربها ولا يراه شيء من خلقه، فتأويل مدخول، لأن العرب إذا أرادت النظر وإذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا: نظرته. كما قال رسول الله صلى كما قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة؟ وهل ينظرون إلا تأويله؟ وما ينظرون إلا صيحة واحدة
لا يتعدى.
نعم. إيه؟
لا يتعدى بالجر، يعني
الانتظار يتعدى بنفسه. وإذا أردت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت فيه. فأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إله وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. وقال الأزهري إن قول مجاهد تنتظر ثواب ربها خطأ، لأنه لا يقال نظر إلى كذا.
من الأزهر؟ الأزهري تبع الأزهر؟
لا. ابن الأزهر.
نعم.
لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى الانتظار، وإن قول القائل نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين. كذلك تقوله العرب لأنهم يقولون نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين، فإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته. قال فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. لما أراد الانتظار قال تنظراني ولم يقل تنظران إلي. وإذا أرادوا نظر العين قالوا نظرت إليه، قال نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. أمر القيس. وقال آخر نظرت إليها بالمحصب من منن ولي نظر لولا التعرج عارم. وقال آخر عمر وقال آخر إني إليك لما وعدت لناظر النظر الفقير إلى الغني الموسير، أي إني أنظر إليك بذل، لأن نظر الذل والخضوع أرق لقلب مسؤول. فأما ما استدلوا به من قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنما ذلك في الدنيا وقد مضى القول فيه في موضعه مستوفى.
بمعنى حطب سامة الحمد لله ان هو ما استغربش في الكلام مع الفضيل،
وقد مضى القول فيه في موضع مستوى
الحمد لله ما اعرفش الاول يعني
وده كلام معتزلة. ايوه امنعوا النظر. ايوه
هل دي من ضمن المسائل اللي بقى الامام يعني كان دي من ضمن المسائل اللي اعتبر بها حج محمد مرة
وقال عطية العوفي ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته ونظره يحيط بهم يدل عليه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال القشيري وأبو نصر وقيل إلى واحد الآلاء أي نعمه منتظرة، أي نعمه منتظرة. وهذا أيضا باطل لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء، ثم الآلاء قفل بس. وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمة عنهم، والمنتظر للشيء متنغص العيش فلا يوصف أهل الجنة بذلك. وقيل أضاف النظر إلى الوجه وهو كقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يذكر الوجه بمعنى العين، قال الله تعالى فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا أي على عينيه، ثم لا يبعد قلب العادة غدا حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه، وهو كقوله تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه. فقيل يا رسول الله مش انت. فقيل يا رسول الله كيف يمشون على في النار على وجوههم؟ فقال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. ووجوه يومئذ باسرة أي وجوه الكفار يوم القيامة كالحة كاسفة عابسة. وفي الصحاح وبسر الفحل الناقة وابتسرها إذا ضربها من غير ضبع، وبسر الرجل وجهه بسورا بسورا، وبسر الرجل وجهه بسورا أي كلح يقال عبس وبسر. وقال السدي باسرة أي متغيرة والمعنى واحد. تظن أن يفعل بها فاقرة أي توقن وتعلم، والفاقرة الداهية والأمر العظيم، يقال فاقرته الفاقرة أي كسرت فقار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة الفاقرة الشر، قال السدي الهلاك، قال ابن عباس وابن زيد دخول النار، والمعنى متقارب. وأصلها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم، قاله الأصمعي. يقال فقرت أنف البعير إذا حززته بحديدة ثم جعلت على موضع الحز الجرير، الجرير حبل من أدم يختم به البعير، وعليه وتر ملوي لتذلله بذلك وتروضه. ومنه قولهم قد عمل به الفاقرة. وقال النابغة أبى لي قبر، أبى لي قبر لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقرة أي كاسرة. قوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
اشتغل صلى الله عليه. وإليه قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى رب يومئذ المساق. قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، كلا ردع وزجر، أي بعيد أن يؤمن الكافر يوم القيامة. ثم استأنف فقال: إذا بلغت التراقي، أي بلغت النفس أو الروح التراقية. فأخبر عما لم يجر له ذكر لعلم المخاطب به، كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب، وقوله تعالى: لولا إذا بلغت الحلقوم. وقد تقدم وقيل: كلا أنه حقا، أي حقا أن المساق الله تعالى إذا بلغت التراقي، أي إذا طاقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت النفس الكافر التراقي، والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام المكتنفة لنقطة النفر، وهو مقدم الحلق من أعلى الصدر موضع الحشرجة. قال دريد بن سمة: ورب عظيمة دافعت عنهم وقد بلغت نفوسهم التراقي. وقد يكن عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقية، والمقصود تذكيرهم شدة الحال عند نزول الموت. قوله تعالى: وقيل من راق، اختلف فيه، قيل هو من الرقية، عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما. روى سماك عن عكرمة أنه قال: من راق يرقي، أي يشفي. وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس: أي هل من طبيب يشفيه؟ وقاله أبو قلابة وقتادة. وقال الشاعر: هل للفتى من بنات الدهر من واق، أم هل له من حمام الموت من راق؟ وكذا هذا على وجه الاستبعاد بنات الدهر، بنات الريح، بنات الثرى. الظهر الأيام، والريح الخيل، بنات الثرى الدود، دود السجر، وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس، أي من يقدر أن يرقي من الموت. وعن ابن عباس أيضا وأبي الجوزاء أنه من رقى أو رقي يرقى إذا صعد، والمعنى من يرقى بروحه إلى السماء، أم ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. وقيل إن ملك الموت يقول من راق، أي من يرقى بهذه النفس، وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربها، فيقول ملك الموت: يا فلان اصعد بها. وأظهر عاصم وقوم النون في قوله تعالى من راق، واللام في قوله بل رانا، يلا يشبه مراقي، بل ران، بل ران تنوين، لئلا يشبه مراقي، وهو بائع المرقة، وبران في تثنية البر. والصحيح ترك الإظهار وكسرة القاف من في من راق. الراق المرق، لئلا واللام في قوله بل ران، لئلا يشبه مراق وهو بائع المرقة، وبران في تثنية البر، التمر البري،
بران بيبيع برز ولا بيبيع تمر برني،
وبران في تثنية البر. والصحيح هو ترك الإظهار وكسرة القاف في من راق، وفتحة النون في بلران تكفي في زوال اللبس. وأمثل مما ذكر قصد الوقف على من وبل، فأظهرهما قال القشيري: قوله تعالى وظن، أي أيقن الإنسان أنه الفراق، أي فراق الدنيا والأهل والمال والولد، وذلك حين عاين الملائكة. قال الشاعر: فراق ليس يشبهه فراق، وقد انقطع الرجوع عن التلاقي. والتفت الساق بالساق، أي فاتصلت الشدة بالشدة، شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة. الحمد لله. أعطيكم أصلا وراء. قال ابن عباس والحسن وغيرهما. وقال الشعبي وغيره: المعنى التفت ساق الإنسان عند الموت من شدة الكرب. وقال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى. وقال سعيد بن المسيب والحسن أيضا: هما ساق الإنسان إذا التفت في الكفن. وقال زيد بن أسلمة التفت ساق الكفن بساق الميت. وقال الحسن أيضا ماتت رجلاه ويبس ساقاه فلا تحملاه ولقد كان عليهما جوالا. قال الحسن قال النحاس قول الأول أحسنهما. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى والتفت الساق بالساق قال آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمة الله عز وجل، أي شدة كرب الموت بشدة هول المطلع. والدليل على هذا قوله تعالى إلى ربك يوم المساق ومجاهد بلاء ببلاء. يقول تتابعت عليه الشدائد. وقال الضحاك وابن زيد اجتمع عليه أمران شديدان. أي شدة كرب الموت بشدة هول المطلع. والدليل على هذا قوله تعالى إلى ربك يومئذ المساق وقال مجاهد بلاء ببلاء. يقول تتابع عليه الشدائد. وقال الضحاك وابن زيد اجتمع عليه أمران شديدان، الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه، والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العوام، ومنه قولهم قامت الدنيا على ساق وقامت الحرب على ساق، قال الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق. وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة نون والقلم، وقال قوم الكافر تعذب روحه عند خروج نفسه فهذه الساق الأولى، ثم يكون بعده ما ساق البعث وشدائده إلى ربك أي إلى خالقك يومئذ أي يوم القيامة المساق أي المرجع. وفي بعض التفاسير قال يسوقه ملكه الذي كان يحفظ عليه السيئات، والمساق المصدر من ساق يسوق كالمقال من قال يقول. قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قوله تعالى فلا صدق ولا صلى أي لم يصدق أبو جهل ولم يصلي. وقيل يرجع هذا إلى الإنسان في أول الصورة وهو اسم جنس، والأول قال ابن عباس أي لم يصدق بالرسالة ولا صلى ودعا لربه. في من عندك أشبه الواحد ما سدنا صلى الله عليكم. قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قوله تعالى فلا صدق ولا صلى أي لم يصدق أبو جهل ولم يصلي. وقيل يرجع هذا الإنسان في أول السورة وهو اسم جنس، والأول قول ابن عباس أي لم يصدق بالرسالة ولا صلى دعا لربه وصلى على رسوله. وقال قتادة فلا صدق بكتاب الله وصلى لله. وقيل ولا صدق بمال الله ذكرا له عند الله ولا صلى الصلوات التي أمره الله بها. وقيل فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. قال الكسائي فلا معنى ولم بمعنى لم ولكنه يقرن لغيره. تقول العرب لا عبد الله خارج ولا فلان، ولا تقول مررت برجل ولا محسن، لا محسن حتى يقال ولا مجمل. وقوله تعالى فلق اقتحم العقبة ليس من هذا القبيل، لأن معناه فلق اقتحم أي فهل اقتحم، فحذف ألف الاستفهام. وقال الأخفش فلا صدق أي لم يصدق كقوله فلق اقتحم أي لم يقتحم، ولم يشترط أن يعقبه بشيء آخر. العرب تقول لا ذهب أي لم يذهب، فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل. نمر قول زهير فلا هو أبداها ولم يتقدم. قوله تعالى ولكن كذب وتولى أي كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان ثم ذهب إلى أهل يتمطى أي يتبختر. وافتخارا بذلك قاله مجاهد وغيره. قال مجاهد المراد به أبو جهل، وقيل يتمطى من المطاء وهو الظهر، والمعنى يلوي مطاه. وقيل أصله يتمطط وهو التمدد من التكسل والتثاقل، فهو يتثاقل عن الداعي ليل الحق فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف. والتمطي يدل على قلة الإكثار الاكتراث، وهو التمدد كأنه يمد ظهره ويلويه من التبختر. والمطيطة الماء الخافر في أسفل الحوض لأنه يتمطى أي يتمدد. وفي الخبر إذا مشت أمة المطيطاء وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم والمطيطاء التبختر ومد اليدين في المشي. قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد، أي فهو وعيد أربعة لأربعة، كما روي أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربه فقال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتلى لا صدق رسول الله ولا وقف بين يديه فصلى. أي لا صدق رسول الله ولا وقف بين يدي فصلى، ولكن كذب رسولي وتولى عن التصلية بين يدي. فترك التصديق خصلة، والتكذيب خصلة، وترك الصلاة خصلة، والتولي عن الله تعالى خصلة. فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة، والله أعلم. لا يقال فإن قوله ثم ذهب إلى أهله يتمطى خصلة خامسة، فإن نقول تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولي فأخبر عنها، وذلك بين في قول قتادة على ما نذكره. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ذات يوم فاستقبله أبو جهل على باب المسجد مما يلي بني مخزوم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فهزه مرة أو مرتين ثم قال أولى لك فأولى. فقال له أبو جهل أتهددني؟ فوالله إني لأعز أهل الوادي وأكرمه. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لأبي جهل، وهي كلمة وعيد قال الشاعر: فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل للدر يحلو من مردي؟ قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئا، إني لأعز من بين جبليها. فلما كان يوم بدر أشرف على المسلمين فقال: لا يعبد الله بعد هذا اليوم أبدا. فضرب الله عنقه وقتله شر قتله، وقيل معناه الويل لك، منه قول الخنساء: أمن بنفسي كل الهموم، فأولى لنفسي أولى لها، سأحمل نفسي على آلة فإما عليها وإما لها. الآلة الحالة، والآلة السرير أيضا الذي يحمل عليه الميت. وعلى هذا التأويل قيل هو من المقلوب، كأنه قيل يقول الآلة الحالة والآلة السرير أيضا الذي يحمل عليه الميت. وعلى هذا التأويل قيل هو من المقلوب، فكأنه قيل أي أويل، ثم أخر الحرف المعتل والمعنى الويل لك حيا، والويل لك ميتا، والويل لك يوم البعث، والويل لك يوم تدخل النار. نعم.
أويل.
أه؟
كأنه قيل
أويل. أويل. ثم أخر الحرف المعتل والمعنى الويل لك حيا، والويل لك ميتا، والويل لك يوم البعث، والويل لك يوم تدخل النار. هذا التكرير كما قال: لك الويلات إنك مرجلي، أي لك الويل ثم الويل ثم الويل. وضعف هذا القول وقيل معناه الذم لك أولى من تركه، إلا أنه كثير في الكلام فحذف. نقل المعنى: أنت أولى وأجدر بهذا العذاب. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: قال الأصمعي أولى في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك، كأنه يقول: قد وليت الهلاك، قد وليت الهلاك، وليت الهلاك، وليت الهلاك، قد دانيت الهلاك. وأصله من الولي وهو القرب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أي يقربون منكم. وأنشد الأصمعي: وأولى أن يكون له الولاء، أي قارب أن يكون له. وأنشد أيضا: أولى لمن هاجت له أن يكمد، أي قد دنا صاحبها الكمد. وكان أبو العباس ثعلب تحسن قول الأصمعي، ما يقول: ليس أحد يفسر كتفسير الأصمعي. قال النحاس: العرب تقول: أولى لك كدت تهلك ثم أفلت، وكأن تقديره أولى لك وأولى بك الهلكة. قال المهدوي: قال: ولا تكون أولى أفعل منك، وتكون خبر مبتدأ محذوف، كأنه قال: الوعيد أولى له من غيره، لأن أبا زيد قد حكى أولات الآن إذ أوعده. فدخول علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. ولك خبر عن أولى، لم ينصرف أولى لأنه صار علما للوعيد، فصار كرجل اسمه أحمد، وقيل التكرير فيه على معنى ألزم لك على عملك السيء الأول ثم على الثاني والثالث والرابع كما تقدم. قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يظن ابن آدم أن يترك سدى، أي أن يخلى مهملا فلا يؤمر ولا ينهى. قاله ابن زيد ومجاهد: ومنه إبل سدى ترعى بلا راع. وقيل: أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدا لا يبعث. قال الشاعر: فأقسم بالله جهد اليمين، يميني ما ترك الله شيئا سدى. قوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي قطرة ماء تمنى في الرحم أي تراق فيه، ولذلك سميت مني لإراقة الدماء. وقد تقدم والنطفة الماء القليل يقال ناطف الماء إذا قطر، أي ألم يكو ماء قليلا في صلب الرجل وترائب المرأة. قرأ حفص من مني يمنى بالياء، وهي قراءة ابن محيصين ومجاهد ويعقوب وعياش عن أبي عمرو، واختاره أبو عبيد لأجل المني، لأجل المني. الباقون بالتاء لأجل النطفة، واختاره أبو حاتم. ثم كان علقة أي دما بعد النطفة، أي قد رتبه تعالى بهذا كله على خسة قدره. ثم قال فخلق أي فقدر، فسوى أي فسواه تسوية وعدله تعديلا، فجعل بجعل الروح فيه، فجعل منه أي من الإنسان وقيل من المني الزوجين الذكر والأنثى، أي الرجل والمرأة. وقد احتج بهذا مرة إسقاط الخنثى. وقد مضى في سورة الشورى أن هذه الآية وقريناتها إنما خرجت مخرج الغالب. وقد مضى في أول سورة النساء أيضا القول فيه، وذكرنا في آية المواريث حكمه، فلا معنى لإعادته. أليس ذلك بقادر؟ أي أليس الذي قادر على خلق هذه النسمة من قطرة من ماء بقادر على أن يحيي الموتى، أي على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلا. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال سبحانك اللهم بلى. وقال ابن عباس من قرأ سبح اسم ربك إماما كان أو غيرهم فليقل سبحان ربي الأعلى، ومن قرأ فلا أقسم بيوم القيامة إلى آخرها إماما كان أو غيره فليقل سبحانك اللهم بلى. ذكره الثعلبي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعد بن جبير عن ابن عباس ختمت الصورة والحمد لله.
قال سورة الإنسان وهي 31 آية مكية في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي، وقال الجمهور مدنية، وقيل فيها مكي من قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إلى آخر السورة، وما تقدمه مدني. وذكر ابن وهب قال وحدثنا ابن زيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه، وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر بن الخطاب لا تسقل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعه يا ابن الخطاب، قال فنزلت عليه هذه السورة وهو عنده، فلما قرأها عليه وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نفس صاحبكم أو أخيكم الشوق إلى الجنة. وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظ وسيأتي. وقال القشيري إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب، في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمقصود من السورة عام، وهكذا القول في كل ما يقال إنه نزل بسبب كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل بمعنى قد؟ قاله الكسائي والفراء وأبو عبيدة، وقد حكي عن سيبويه هل بمعنى قد؟ قال الفراء وقد هل تكون جحدا وتكون خبرا، فهذا من الخبر لأنك تقول هل أعطيتك تقرره بأنك أعطيته، وبالجحد أن تقول هل يقدر أحد على مثل هذا، وقيل هي بمنزلة الاستفهام والمعنى أتى. والإنسان هنا آدم عليه السلام، قاله قتادة والثوري وعكرمة والسدي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما حين من الدهر قال ابن عباس في رواية أبي صالح 40 سنة مرت به قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملقا بين مكة والطائف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في رواية الضحاك أنه خلق من طين فأقام 40 سنة، ثم من حمام مسنون 40 سنة، ثم من صلصال 40 سنة، فتم خلقه بعد 120 سنة. وزاد ابن مسعود فقال أقام وهو من تراب 40 سنة، فتم خلقه بعد 160 سنة، ثم نفخ فيه الروح. وقيل الحين المذكور ها هنا لا يعرف مقداره. عن ابن عباس أيضا حكاه الماوردي لم يكن شيئا مذكورا. قال الضحاك عن ابن عباس لا في السماء ولا في الأرض، وقيل أي كان جسدا مصورا ترابا وطينا لا يذكر ولا يعرف ولا يدرى ما اسمه ولا ما يراد به، ثم نفخ فيه الروح فصار مذكورا. قاله الفراء وقطرب وثعلب. وقال يحيى بن سلام لم يكن شيئا مذكورا في الخلق. وإن كان عند الله شيئا مذكورا. وقيل ليس هذا الذكر بمعنى الإخبار، فإن إخبار الرب عن الكائنات قديم، بل هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقدر. تقول فلان مذكور، أي له شرف وقدر. وقد قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، أي قد أتى على الإنسان حين لم يكن له قدر عند الخليقة. ثم لما عرف الله الملائكة أنه جعل آدم خليفة وحمله الأمانة التي عجز عنها السماوات والأرض والجبال ظهر فضله على الكل فصار مذكورا. قال القشيري على الجملة ما كان مذكورا للخلق وإن كان مذكورا لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفراء لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا، قال كان شيئا ولم يكن مذكورا. وقال قوم النفي أرجع إلى الشيء، أي قد مضى مدد من الدهر وآدم لم يكن شيئا يذكر في الخليقة، لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة. والمعدوم ليس بشيء حتى يأتي عليه حين، والمعنى قد مضت عليه أزمنة، وما كان آدم شيئا ولا مخلوقا ولا مذكورا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة أو مقاتل. قال قتادة إنما خلق الإنسان حديثا ما نعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقة كانت بعد الإنسان. وقال مقاتل في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره هل أتى حين من الدهر لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله، ولم يخلق بعده حيوانا. وقد قيل الإنسان في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين عنا به الجنس من ذرية آدم، وأن الحين 9 أشهر مدة حمل الإنسان في بطن أمه، لم يكن شيئا مذكورا إذ كان علقة ومضغة، لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. وقال أبو بكر رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية ليتها تمت فلا نبتلى، أي ليت المدة التي أتت على آدم لم يتكن شيئا مذكورا تمت على ذلك، فلا يلد ولا يبتلى أولاده. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقال ليتها تمت. قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان أي ابن آدم من غير خلاف، من نطفة أي من ماء يقطر وهو المني، وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة، كقول عبد الله بن رواحة يعاتب نفسه ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، فجمعها نطف ونطاف، أمشاج أخلاط، واحدها مشج ومشيج مثل خدن وخدين. قال رؤبة أطرحنا كل معجل يطرحنا كل معجل نساجي، لم يكسى جلدا في دم أمشاجي.
نساج
منقطة في نقط نشاج نشاج. ويقال ما شاجت هذا بهذا أي خلط. قال رؤبة يطرحنا كل معجل نشاجي، لم يكسى جلدا في دم أمشاجي. ويقال ما شجت هذا بهذا أي خلطته، فهو ممشوج ومشيج مثل مخلوط وخليط. وقال المبرد واحد الأمشاج مشج، يقال ما شج يمشج إذا اختلط، وهو هنا اختلاط النطفة بالدم. قال الشماخ
ما شج يمشج
إذا اختلط
أمشاج مشيج
مشيج. يقول قال المبرد واحد الأمشاج مشج
مشيج،
والمشيج عدة في القول في الماضي. هو المتعدي مصدره على فعل، فهو هنا مشج مصدر مشج، فالمصدر على فعل
مصدر مش الاسم.
يبقى هنا وشكلها مشج كمان، لأنها يجيبها في البيت بتاع الشماخ. يقول طوت أحشاء مرتجة لوقت على مشج سلالته مهين، هو بيستشهد بيه على كده إن من غير ياء. وقال الفراء أمشاج أخلاط ماء الرجل أو أخلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة. ويقال للشيء من هذا إذا خلط مشيج كقولك خليط، وممشوج كقولك مخلوط، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأمشاج الحمرة في البياض والبياض في الحمرة، فهذا قول يختاره كثير من أهل اللغة. قال الهذلي كأن الريش والفوقين منه خلاف النصل سيط به مشيج. وعن ابن عباس أيضا أنه قال يختلط ماء الرجل وأبيض وليهم بماء المرأة وأصفر رقيق فيخلق منهما الولد، فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل، وما كان من لحم ودم وشعر فهو من ماء المرأة. وقد روي هذا مرفوعا ذكره البزار. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أمشاجها عروق المضغة، وعنه أنه قال الرجل وماء المرأة وهما لونان. وقال مجاهد نطفة الرجل بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء. وقال ابن عباس خلق من ألوان، خلق من تراب ثم من ماء الفرج والرحم، وهي نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظم ثم لحم ونحوه. قال قتادة وهي أطوار، هي أطوار الخلق، طور علقة وطور نطفة وطور طيب طور علقة وطور نطفة وطور عظام ثم أكسو العظام لحما، كما قال في سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية. وقال ابن السكيت الأمشاج الأخلاط لأنها ممتزجة من أنواع، فخلق الإنسان منها ذات طبائع مختلفة. وقال أهل المعاني الأمشاج ما جمع وهو في معنى الواحد، لأنه نعت للنطفة كما يقال برمة أعشار وثوب أخلاق. وروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة. فقال أبي أيوب الأنصاري وروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة. فقال ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا على ماء المرأة آنفت وإذا على ماء الرجل أذكرت. فقال الحبر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقد مضى هذا القول مستوفا في سورة البقرة يبتليه نختبر أي نختبره، وقيل نقدر فيه الابتلاء وهو الاختبار، وفيما يختبر به وجهان، أحدهما نختبره بالخير والشر قاله الكلبي، الثاني نختبر شكره في السراء وصبره في الضراء قاله الحسن، فقيل نبتليه نكلفه. وفيه أيضا وجهان، أحدهما بالعمل بعد الخلق قاله مقاتل، الثاني بالدين، بالدين ليكون مأمورا بالطاعة ومنهيا عن المعاصي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما نبتليه نصرفه خلقا بعد خلق، نصرفه خلقا بعد خلق لنبتليه بالخير والشر. وحكى محمد بن الجهم عن الفراء أنه قال المعنى والله أعلم فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، وهي مقدمة معناها التأخير. قلت لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. وقيل جعلناه سميعا بصيرا يعني جعلنا له سمعا يسمع به الهدى وبصرا يبصر به الهدى. قوله تعالى إنا هديناه السبيل أي بينا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر. يبعث ببعث الرسل فآمن أو كفر،
هداية البيان والدلالة.
كقوله تعالى وهديناه النجدين، وقال مجاهد أي بينا له السبيل إلى الشقاء والسعادة. وقال الضحاك وأبو صالح والسدي السبيل هنا خروجه من الرحم، وقيل منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله، إما شاكرا وإما كفورا أيهما أي أيهما فعل فقد بينا له. وقال قال الكوفيون إنها هنا تكون جزاء وما زائدة أي بينا له طريقة إن شكر أو كفر. واختاره الفراء ولم يجزه البصريون إذ لا تدخل إن للجزاء على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل. وقيل أي هديناه الرشد أي بينا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه، ثم إن خلقنا له الهداية اهتدى وآمن، وإن خذلناه كفر. وهو كما تقول قد نصحت لك إن شئت فاقبل وإن شئت فاترك، أي فإن شئت فتحذف الفاء. وكذا إما شاكرا الله أعلم. ويقال هديته السبيل وللسبيل وإلى السبيل، وقد تقدم في الفاتحة وغيرها. وجمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في معنى المبالغة نفيا للمبالغة في الشكر وإثباتا لها في الكفر.
وإما كافرا إما شاكرا وإما كفورا
نفيا للمبالغة في الشكر وإثباتا لها في الكفر، لأن شكر الله تعالى لا يؤدى فانتفت عنه المبالغة، ولم تنتفع عن الكفر المبالغة فقل شكره لكثرة النعم عليه وكثر كفره وإن قل مع الإحسان إليه، حكاه الماوردي.
السلام.
أحسن الله عليك.